بسم الله الرحمن الرحيم. ما زلنا في المنتقى من الكافية الشافية في باب عقيدة أهل السنة والجماعة في كلام الله وفي القرآن. قال ابن القيم رحمه الله: إن الذي نزل الأمين به على قلب الرسول الواضح البرهان، الذي نزل الأمين به، الذي نزل به جبريل على نبينا عليه الصلاة والسلام، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. إن الذي نزل الأمين به على قلب الرسول الواضح البرهان هو قول رب اللفظ والمعنى جميعا، هو قول رب اللفظ والمعنى جميعا، إذ هما أخوان مصطحبان مصطحبان، اللفظ والمعنى كلاهما ما يفترقان، الكلام بإطلاقه يتضمن اللفظ والمعنى، وعند التقييد قد يطلق على المعنى فقط وقد يطلق على اللفظ فقط. لا تقطعوا رحما تولى وصلها الرحمن تنسلخوا من الإيمان، أي لا يقول اللفظ الكلام هو اللفظ فقط فيفصلون المعنى من الكلام، أشبهها بقطيعة الرحم. لا تقطعوا رحما تولى وصلها الرحمن تنسلخوا من الإيمان، ولقد شفانا قول شاعرنا الذي قال الصواب وجاء بالإحسان، إن الذي هو في المصاحف مثبت بأنامل الأشياخ والشبان، هو قول ربي آيه وحروفه ومدادنا والرق مخلوقان. قل من هذا؟ هذا في نونية القحطان. إذن ابن القيم رحمه الله أثبت هذه الأبيات عنه. ولقد شفانا قول شاعرنا الذي قال الصواب وجاء بالإحسان، أي قال كلمة الحق وأحسن فيها. إن الذي هو في المصاحف مثبت بأنامل الأشياخ والشبان، أي ما كتب في المصاحف، هو قول ربي آيه وحروفه، أي المكتوب قول الله سبحانه وكلام الله آياته وحروفه، ومدادنا والرق مخلوقان، المداد والأوراق مخلوقة، وأما المكتوب المقروء المتلو هو كلام الله سبحانه وتعالى. يعني هذا أيضا ثناء من ابن القيم للقحطاني رحمه الله، حتى ابن القيم هنا ما سماه قول شاعرنا، الله أعلم هل هو أيضا كان يعلم منه أو أنه كان مبهما حتى عليهم في ذلك العصر. احتمل أنه كان مبهما عليهم أيضا، ويستفاد من هذا أن قصيدته متقدمة على عهد ابن القيم رحمه الله. قال رحمه الله: فشفى وفرق بين متلو ومصنوع، وذاك حقيقة العرفان. فرق بين المتلو وبين المصنوع، فشفى وفرق، أي أتى بما يشفي، حيث فرق بين المتلو هو كلام الله والمصنوع الذي هو المداد والرق، الأوراق والمداد هذا مصنوع مخلوق، وأما المتلو المقروء المكتوب هو كلام الله. فشفى وفرق بين متلو ومصنوع، وذاك حقيقة العرفان، الكل مخلوق وليس كلامه المتلو مخلوقا هنا شيئان، أي تلك الأمور مخلوقة، المداد والرق هذه مخلوقة، وأما كلامه المتلو فليس مخلوق. الكل مخلوق وليس كلامه المتلو مخلوقا هنا شيئان، فعليك بالتفصيل والتمييز، فالإطلاق والإجمال دون بيان، قد أفسد هذا الوجود وخبط الأذهان والآراء كل زمان. هذان بيتان جيدان، ينبغي لطالب العلم أن يتنبه للإجمالات، تأتي من المبتدع إجمالات فيفسد فيه العقيدة الصحيحة، يدخلون من قبل الإجمالات فسادا عريضا. قال: فعليك بالتفصيل والتمييز، فالإطلاق والإجمال دون بيان، قد أفسد هذا الوجود وخبط وخبط الأذهان والآراء كل زمان. قال: وتلاوة القرآن في تعريفها باللام قد يعنى بها شيئان، في تعريفها يعني التلاوة دون إضافتها إلى القرآن، التلاوة قد تطلق يراد بها شيئان، التلاوة قد يراد بها شيئان. ما هم هذا الشيئان قبل أن نقرأ الأبيات القادمة؟ قد يراد بها المتلو وهو القرآن كلام الله، وقد يراد بها يعني الأداء، أداء القراءة. تلاوة هي تلاوة القارئ الذي هي أداؤه بصوته، ونعم بصوته، فهذا مخلوق. وكذلك هناك ألفاظ أخرى قلنا يطلق ويراد بها المصدر بمعنى اسم المفعول، ويكون مراد بها كلام الله. نعم، أولا يراد بها اسم المفعول ويراد بها كلام الله، وقد يطلق ويراد بها المصدر الذي منه الفعل ويراد به فعل الإنسان. كذلك قوله اللفظ والقراءة، التلاوة اللفظ القراءة، هذه ثلاثة ألفاظ مجملة قد يراد بها شيء، يراد بها نعم يراد بها شيئان كما أشار ابن القيم. قال: وتلاوة القرآن في تعريفها باللام قد يعنى بها شيئان، يعنى بها المتلو فهو كلامه هو غير مخلوق كذي الأكوان. يعنى بها المتلو أي اسم المفعول المتلو الذي تلي وهو كلامه سبحانه وتعالى، هو غير مخلوق كذي الأكوان، ويراد أفعال العباد كصوتهم وأدائهم وكلاهما خلقان. تقول: ما أحسن تلاوة هذا القارئ، ما أحسن تلاوة هذا القارئ. هذا يراد به ماذا؟ صوته وأداؤه، هذا المخلوق. وتقول عندما تسمع قراءة قراءة القرآن تقول: هذه التلاوة تنزيل من حكيم حميد. ماذا تريد به هنا؟ المتلو القرآن. قل: هذه التلاوة تنزيل من حكيم حميد. تريد به ماذا؟ المتلو المقروء. ويراد أفعال العباد كصوتهم وأدائهم وكلاهما خلقان، هذا الذي نصت عليه أئمة الإسلام أهل العلم والعرفان، وهو الذي قصد البخاري الرضا لكن تقاصر قاصر الأذهان. البخاري قصد هذا لما قال أفعال العباد مخلوقة، قال أصواتهم مخلوقة، أي أداؤهم، أداؤهم للقراءة، مع أن الشيخ الإسلام يقول لم يثبت عنه قط أنه قال لفظي بالقرآن مخلوق، هو نفسه أيضا أنكر هذا لأنها عبارة مجملة، والبخاري يتجنب مثل هذا الإجمال، لكن مع ذلك بين ماذا مقصوده بقوله أفعى أصوات العباد وألفاظهم مخلوقة، أي أداؤهم تلاوتهم أصواتهم. وهو الذي قصد البخاري الرضا لكن تقاصر قاصر الأذهان عن فهمه كتقاصر الأفهام عن قول الإمام الأعظم الشيباني، أي بعض الناس ما فهموا كلامه في قوله لفظي بالقرآن، من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. بعض الناس ما فهم هذا الكلام، سيأتي توضيحه. لكن تقاصر قاصر الأذهان عن فهمه كتقاصر الأفهام عن قول الإمام الأعظم الشيباني في اللفظ لما أنف الضدين عنه واهتدى للنفي ذو العرفان، في اللفظ لما أنف الضدين عنه واهتدى للنفي ذو عرفان. فاللفظ يصلح مصدرا هو فعلنا كتلفظ بتلاوة القرآن. اللفظ يطلق ويراد به المصدر وهو الفعل، فلف فعلك تلاوتك للقرآن مخلوق الذي هو فعلك، أداؤك وصوتك وتحرك لسانك، تحرك اللسان والشفتين مخلوق، أفعال العباد مخلوق. ويصلح أن يكون اسم مفعول الملفوظ به، هذا ماذا؟ كلام الله غير مخلوق. فاللفظ يصلح مصدرا هو فعلنا كتلفظ بتلاوة القرآن، وكذاك يصلح نفس وكذاك يصلح نفس ملفوظ به وهو القرآن، فذان محتملان. فلذاك أنكر أحمد الإطلاق في نفي وإثبات بلا فرقان، لأنها موضع إجمال، موضع إجمال، فزجر الإمام أحمد عن هذا الإجمال بالكلية. قال: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي. ومما نبه عليه شيخ الإسلام رحمه الله في بعض مواضعه من مجموع الفتاوى أنه لم يحكم بالكفر، ما قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو كافر، كما قال في قوله من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر، إنما وصفه بالتجهم، أي أنه إما أن يكون كجنسهم أو أن يكون متمالئا معهم. قال: فهو جهمي، إما أن يكون قائل بال يعني انظروا إلى تدقيق نظر شيخ الإسلام إلى العبارات وإلى تدقيق عبارات الإمام أحمد نفسه لما حكم على القول بخلق القرآن، قال: من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر، صرح بالتكفير. ولما قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ما قال فهو كافر، لأن لفظه مجملة تحتمل حقا وباطلا، فقد يكون على نفس عقيدة الجهمية يتستر، فعند ذلك يلحق بالحكم الأول، وقد يكون متمالئا أو ماذا ضعف أمامهم فنسب إليهم زجرا له وزجرا عن هذا العمل، عن هذا العمل. وكما قيل في من يجالس المبتدع يلحق بهم، فهذا أيضا لما جاء بألفاظ تشبه أقوالهم للحق بهم في الظاهر، ولا يحكم عليه بالكفر حتى يتيقن أنه يقول بأنه مخلوق وقامت على الحجة وانتفت الشروط، ثبتت الشروط انتفت الموانع. إلا أن شيخ الإسلام نبه تنبيها طيبا في هذا، أن فرق بين قولي الإمام أحمد، قال: ولا تجد في كلام أحمد أنه قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو كافر، إنما يقول فهو جامي. قال: ومن قال لفظي بالقرآن ليس مخلوق فهو مبتدع. طيب قوله فهو مبتدع ما المراد به؟ ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، لماذا؟ مع أنه أنكر أن يقول ذلك. الآن انتهينا من العبارة الأولى، من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي. طيب الآن العبارة الثانية، إذا قلت أنا لفظي بالقرآن غير مخلوق، قال فهو مبتدع. أولا لم يقل السلف، ثانيا احتمال معنى باطل من أي وجه؟ إجمال يحتمل معنى باطل من أي وجه؟ لفظي بالقرآن غير مخلوق، أن الله لم يخلق أفعال العباد كقول من المعتزلة وقدرية. إذن كلا الجملتين فيهما إجمال، وكلا الجملتين فيها حق وباطل إجمال، فأراد نفي الباطل في كلا فلما احتملت البطلان زجر الإمام أحمد عن اللفظين. وهكذا أيضا في مثل هذه الآونة، بل في كل عصر في زمان ومكان، إن كان هناك ألفاظ مجملة يستخدمها المبتدعة لمعاني باطلة فتكتنب، فعليك بالتفصيل والتمييز، فالإطلاق والإجمال دون بيان قد أفسد هذا الوجود وخبط الأذهان والآراء كل زمان. من قال هذا؟ نعم، أين عهدك به؟ قبل قليلا. يقول رجل يحرس مزرعة، ولم يذكر مزرعة ماذا، ولا يستطيع الذهاب إلى الجمعة لأن صاحب المزرعة لا يرضى له، فماذا يعمل؟ هل يجوز له ذلك؟ وهل الحديث يشمله من ترك ثلاث جمع إن كانت المزرعة مباحة مما أباحه الله من مزارع، أن تكون مزرعة دجاج أو كذلك البر أو الذرة أو الشعير أو البن وهو حارس عليها، فعليه أن يوفي بحراسته سواء بنفسه أو بمن ينوبه. ففي أوقات الجمعة ممكن يتناوب، يقوم بواجبه الذي تعاقد عليه وهو الحراسة، مرة يحرسه ومرة يأتي بمن ينوبه، أو أحسن من ذلك إن تيسر مسجد يتأخر في الصلاة شيئا ما ومسجد يتقدم، فيجعل أخاه أو صاحبه أو ولده يصلي في أحد المسجدين وهو يقوم بالحراسة، ثم يذهب الآخر إلى المسجد ذاك فيدرك الرجلان الجمعة، كل منهما يدرك الجمعة. وإن لم فيحصل التناوب، وإن شاء الله لا يشمله الدخول في الحديث لأنه قائم بعمل قد تعاقد عليه. يا الذين آمنوا وفوا بالعقود، وإن وجدوا حلا آخر فلا يجوز له الترك. إن وجدوا حلا آخر فلا يجوز له الترك، كان يكون المسجد قريبا يؤمن السرقة منه، أو كلب حراسة أو ما أشبه ذلك. إن وجدوا حلا آخر فلا يجوز الترك، وإن لم يجدوا فيحصل التناوب ولا بأس إن شاء الله. ما سيسأل إلا والأمر شاق عليهم، أظن بهذه السهولة. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.